بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 11 بعد 100 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. ولقد تكلمنا في الدروس الماضية عن جولة في الدرس في العلوم الإسلامية والكتب التي في الإسلام، وكل هذا كان توطئة لنتكلم عن مقصودنا، ألا وهو الدرس في كتب التصوف ونسبة الأقوال إلى الأولياء والصالحين مما يتنافى مع دين الله في العقيدة أو في الفقه أو في الأخلاق، ومما ينسب إليهم أيضا من أحوال وأعمال تتنافى مع شرع الله تبارك وتعالى. وهنا أيها الإخوة الأكارم، يجب علينا أن نذكر بعض النقاط الهامة. أولا، ذكرنا في دروس سابقة أن التصوف منضبط بالعقيدة السليمة والفقه الإسلامي الصحيح، ويدعو إلى مكارم الأخلاق التي دعانا إليها شرع الله عز وجل. إذن هذا هو الأصل، فبالتالي كل كلام يخالف هذا فهو دخيل على التصوف. ثانيا، أن هناك في التصوف يعني أولياء وعلماء وصالحين ليسوا معصومين، يعني ممكن أن يظهر خطأ عند العالم فلاني أو عند الولي الفلاني أو عند الرجل الصالح، لكن يجب علينا أن نعلم أن العصمة ليست إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ليس الأصل في العالم أن يكون مخطئا، ولا في الولي أن يكون فاسقا والعياذ بالله، لا، الأصل في العالم أن يكون محفوظا بالعلم، والأصل في الولي أن يكون موفقا بالولاية، وفي الرجل الصالح أن يكون مستقيما على أمر الله. لكن مع ذلك نقول ربما نقل عن عالم خطأ في الفتوى، خطأ في العلم، خطأ في عن ولي، خطأ في الولاية، هذا قد يرد. لكن يعني يجب علينا أن ننتبه أن كل هذا بعد أن نتحقق من نسبة هذا الكلام إلى قائله، يعني هالكلمة قالها ذاك العالم أو لا، يعني قد يكون ما قالها. نحن نقول نعم ليس معصوما، لكن يجب علينا قبل أن نتهمه بالخطأ أن نتحقق من نسبة هذا القول إليه. وكذلك لو نسبت مخالفة لولي، نقول الولي ليس معصوما، لكن يجب علينا قبل أن نتكلم في هذه المعصية المنسوبة إلى ذاك الولي أن نتحقق من ثبوتها عليه. وكذلك الأقوال التي تنساب إلى الأولياء مما يخالف ذلك. الشيء الثالث يا إخوة الأكارم، يجب علينا أن نعلم أن التصوف يعني علم وحال، علم وحال. فربما كانت بعض المسائل العلمية من المسائل التخصصية، وكذلك بعض الأحوال مما هو فوق مستوانا في التفكير أو مستوانا في السلوك. يعني أنا الآن ربما إلي مجاهدة معينة، سمعت عن بعض الأولياء مستوى أعلى بكثير في المجاهدة، فصرت أضع مجاهدته وأحواله في ميزاني أنا، وهذا غير صحيح. فيجب علينا أيها الإخوة عندما نريد أن نزن كلام ولي أو عالم أن ننتبه إلى الميزان الذي نستعمله، يعني ليس عقلي هو الميزان، وليس سلوكي هو الميزان، وليس ما اعتدته أنا هو الميزان، لا، الميزان هو الشرع، والشرع أوسع من عقلي وعقلك وعلمي وعلمك. والشرع أيها الإخوة يسعنا جميعا، ويجب علينا أن ننتبه إلى هذه الحقيقة. يعني فلان من الأولياء ربما كان عنده بعض المجاهدات العالية، طيب أنا الآن ليس عندي هذه المجاهدات. بسمع أنه طب كيف هذا الإنسان خالف شرع الله؟ الكوين خالف شرع الله هذا الإنسان وأنت فعلت ما أمر مباحا، أنت فعلت المباح هو ترك المباح، والمباح لنا أن نفعله ولنا أن نتركه، لماذا ألزمت الناس بما تفعله أنت ولم تسمح للآخرين أن يختاروا الشيء الآخر؟ يعني أنت الآن فعلت أمرا مباحا، ما حكم فعلك هذا؟ مباح، طب تركه كمان مباح، إذن لنا أن نفعله ولنا أن نتركه. طيب أنا عندما أحاسب الأولياء على شيء تركوه وفعلته أنا، يعني لماذا تركوا هذا الشيء؟ تركوه لأنه مباح. يعني إذن أنا الآن ما بيصير أجعل من نفسي ميزان لأولئك الكبار، خصوصا إذا علمنا أيها الإخوة أنني الآن يعني أميل إلى الترخص، أميل إلى التساهل، أميل إلى حظ النفس، أولئك جاهدوا أنفسهم ومالوا إلى العزيمة وما شابه ذلك. الشيء الآخر يا أخواننا، أن الأولياء الذين نتكلم عنهم الآن ونحاسبهم في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، كانوا في عصور سابقة بين علماء وأولياء وصالحين في عصر ذهبي، ومع ذلك كانوا قد سلمت لهم الولاية والعلم والصلاح في زمانهم. طيب بيجي أنا بعد 1200 سنة حط ذاك العالم أو الولي أو الرجل الصالح في ميزان عصرنا؟ هذا شيء غريب أيها الإخوة. الأمة تلقت أخبار ذاك الولي بالقبول، سلمت له في العلم، سلمت له في الولاية، سلمت له في الصلاح، سلمت له في السلوك وفي الأحوال. يأتي إنسان منا الآن يقول لك الولي الفلاني لم يكن مصيبا في كذا، كان مخطئا في كذا، يقول يا أخي أنسيت أن هذا العالم قد مر على العلماء في عصره وبعد عصره وعلى موازين العلم والولاية والصلاح، ومع ذلك كان مسلما له في كل هذه الأبواب؟ إذن قبل أن نعترض يجب علينا أن ننتبه إلى هذا. وبعد كل هذا أيها الإخوة، يجب علينا أن نصل إلى بحثنا، وهو أن هناك أشياء قد دخلت على التصوف ليست منه. يعني الآن هناك أشياء ألصقت بالتصوف، هناك أناس شوهوا التصوف، هناك أناس نسبوا إلى التصوف أشياء دخيلة عليهم في الاعتقاد، في الأقوال، في الأفعال وفي الأحوال، ونسبوا إلى الأولياء كلاما يخالف العقيدة، كلاما يخالف الفقه، ونسبوا إليهم أيضا بعض الأعمال التي ربما لم تثبت وانتشرت بين الناس. وشيء عجيب أيها الإخوة أن نسمع عن ولي كلمة والله لا يقولها أحمق، ولا يقولها إنسان عاقل، ولا يقولها إنسان فاسق، ومع ذلك بكل بساطة ننسبها إلى عالم أو إلى ولي أو رجل صالح. بعد كل هذا أيها الإخوة، أنا أدعو نفسي أولا إلى أن نتمسك بموازين العلم الصحيح الواسع الذي يجمعنا جميعا، ثانيا أن نتمهل في الطعن بعلمائنا وأوليائنا، الشيء الثالث أيها الإخوة أن نفرق بين التصوف الذي ثبتت معاني السمو فيه في العقيدة والأعمال والأخلاق، وبين ما ألصق به من أشياء غريبة. ويجب علينا دائما قبل أن نحكم على شيء أن نفهمه وأن نتصوره. يعني في التصوف إخواننا، قبل ما تحكي أنت الآن أن الشيء حق ولا باطل، افهم جيدا، افهم جيدا، افهم هذا الأمر عن أهله. فالكلام المجمل والفعل المجمل لا يجوز لنا أن نحكم عليه إلا بعد أن نفهمه. نعم.
الدس على العلوم الإسلامية. وأما التصوف فكغيره من العلوم الدينية لم يسلم من الدس والتحريف من هؤلاء الدخلاء والمفترين، فمنهم من أدخل في كتب الصوفية أفكارا منحرفة وعبارات سيئة ما أنزل الله بها من سلطان.
يعني رجل يدرس في العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة سنوات طويلة، بعد أن يموت نفاجأ نسب إليه أقوال في العقيدة يخالف ما كان يدرس. والله شيء عجيب. طب شو التناقض؟ معقول أن يدرس عشرات السنين العقيدة السليمة وبعد ذلك ينسب إليه أقوال تخالف ما كنا نسمعه منه وما كنا ندرسه وما شابه ذلك؟ طب شو معنى ذلك؟ معنى هذا أن الكلام هذا الذي قيل هذا لم يقله فلان. طيب نحن الآن صحبناه سنوات طويلة لم نسمع منه هذا الكلام، ثم جاء إنسان وقال لا هذا كلام منسوب إلى فلان. طب أنا كنت تلميذه سنوات طويلة لم أسمع منه هذا الكلام، أنت شلون سمعته؟ إذن هذا قد يحصل أيها الإخوة، هذا بزماننا يحصل، كيف بقى عبر تاريخ الأمة؟ لذلك قضية الدس في الكتب وفي العلوم هذا شيء يعني ثابت وحاصل، وذلك إما لخطأ من النساخ أحيانا، يعني في خطأ أحيانا من النساخ، إنسان عم يقرأ عم يقول عبارة عم كذا هو الآن ما فهمها، الخط مو واضح بيفسرها كما فهم، بيطلع خطأ، ينسب الخطأ لمين؟ لصاحب الكتاب. هو خطأ منين؟ من النساخ. هذا حصل كثيرا. طيب أحيانا لا، قد يكون التحريف من إنسان حاقد هو يتعمد أن يشوش الأمة من خلال ما ينسب إلى هذا العالم والولي في هذا الكتاب،
كقولهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الرب إلا راهب في كنيسة.
بالله عليكم أيها الإخوة، هذا كلام يقوله عاقل؟ هذا الكلام إخوانا لك يقوله إنسان مسلم؟ لك يقوله إخوانا إنسان في ذرة عقل؟ أبدا. ومع ذلك نسب إلى كبار الصوفية أنهم قالوا هذا الكلام. يعني أنا أتعجب إخوانا، لك هذا الولي الصالح الذي عاش كل حياته يعظم الله ويعظم الشرع ويعظم الدين ويعظم السنة ويعظم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ينسب له هذا الكلام؟ طب ليش الآن طلابه هالكلام ما سمعوا منه؟ وليش الآن هو كل عمره عم يدرس خلاف هذا الكلام؟ إذن هذا يدل على أن هذا الكلام مدسوس عنه. طيب بيجي إنسان إخواننا حاقد أو إنسان جاهل بيترك كل شيء نقل عن هذا الولي من معتقد صحيح، من فقه سليم، من أخلاق كريمة، بيترك كل هالموسوعة تبعه وبيمسك هذا البيت ويقول لك انظر ماذا قال فلان كذا وكذا، والعياذ بالله. هذا كلام أيها الإخوة يفعله البعض، بينسف كل شيء ثابت عن الولي من صحة المعتقد وسلامة الفقه وسمو الأخلاق ينسفه بإيش؟ ببيت نسب إليه لا ندري كيف نسب إليه ومتى قاله ولا كيف قاله أبدا.
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ومنهم من أراد أن يفسد دين المسلمين بأشياء أخر تمس عقائدهم، فنسب إلى بعض رجال الصوفية أقوالا تخالف عقيدة أهل السنة كالقول بالحلول والاتحاد،
مع أن مسلم أن من مبادئ العقيدة نفي الحلول ونفي الاتحاد. الحلول ما هو؟ أن يقول البعض إن الله عز وجل قد حل في هذا الكون إما بعمومه أو بأشخاصه أو ما شابه ذلك، فصار هذا الشيء إلها لما حل به الرب تبارك وتعالى. طيب هذا الكلام أخواننا يقال عن بعض الفلاسفة، يقال عن بعض الأديان الأخرى، أما نحن في الإسلام ليس عندنا هذا المعتقد أبدا، بل هذا من مسلمات مبادئ العقيدة. وكذلك أيضا أن الله اتحد مع الكون فصار المجموع من الإله والكون هو الإله، هذا أيضا كمان من العقائد الباطلة. طيب نحن الآن ندرس في العقائد كل الكلام الذي ينفي الاتحاد والحلول، بل حتى الصوفية أخواننا في قصائدهم يقولون دائما جل عن حلول وعن اتحاد وعن العقول في فهم المراد. طيب هم يقولون هذا الكلام ثم يأتي بعضهم ويقول إن والله بالحلول والاتحاد، هو حقيقة أيها الإخوة هناك في خلط بين الصوفية التي هي مذهب فلسفي موجود في الفلسفة وفي بعض الأديان، مذهب الصوفي الفلسفي، وبين التصوف الذي في الإسلام. البعض بيجعل تداخل بينهما. التصوف في الإسلام هو روح شريعتنا عقيدة وفقها وأخلاقا، أما التصوف عند الغير هو عبارة عن أفكار وسلوكيات يمارسها الشخص في تلك الفلسفات والأديان من خلال مجاهدة الجسد وإعطاء الروح نصيبها وكذا. الفكر يعني يشتغلون بالباطن ويهملون الظاهر ويتكلمون في هذا الباب بعقائد فاسدة ما أنزل الله بها من سلطان. لكن ذاك التصوف الفلسفي شيء، والتصوف الذي في الإسلام شيء آخر، ويجب علينا أن نفصل بينهما وأن نحذر من الخلط في الأقوال بين هذا وذاك. فرب كلمة قيلت في الفلسفة يأباها التصوف الإسلامي، ورب سلوك نسب إلى التصوف الفلسفي لكن يأباه التصوف الإسلامي.
وبأن الخالق عين المخلوق والكون عين المكون، ومنهم من حاول تشويه تاريخ رجال الصوفية ونزع ثقة الناس بهم فدس في كتبهم حوادث وقصصا من نسج خياله، فيها ارتكاب للمنكرات واقتراف للآثام والكبائر.
لك انظر ماذا قال في فلان في كتابه عن ذاك الولي، كان يفعل كذا وكذا من الكبائر. والله كبائر إخواننا ما بتليق بأسوأ عامة الناس، شلون بقى بالخاصة؟ يعني أحيانا أنا بقول العالم مو معصوم والولي مو معصوم، بس مو معناها أن ننسب له سفاسف الأمور وأخص القضايا. يعني كما مر معنا في الأنبياء، يعني نسب إلى الأنبياء والرسل أشياء لا تليق بعامة الناس، ومع ذلك نسبها أولئك الحاقدون والأغبياء إلى أنبياء الله ورسله. وكذلك نسب إلى العلماء وإلى الأولياء أشياء والله لا تليق بعامة الناس، ومع ذلك يعني قالوا أن فلان كان يفعل كذا. لك والله شيء عجيب، لك أهل عصره الذين كانوا في عصره لم يذكروا عنه هذه الأشياء وأنت تذكرها عنه. طيب أهل عصره كانوا يعظمونه، يعني هل من المعقول أن يعظم ذاك الولي وهو يرتكب هذه الكبيرة وهذه الخسيسة ومع ذلك يعظمه أهل عصره ومن بعده من العصور اللاحقة، ثم يأتي إنسان لينسب إليه هذه الخسيسة؟ هذا شيء إخواننا غريب وعجيب. ومع ذلك بعض الناس يتبنى هذا الدس وهذه التهم وينسى تلك الشهادات الكبرى التي كانت من علماء عصره ومن تلاميذه بعد عصره ومن الذين عرفوه في عصره وبعد عصره.
كما نجد ذلك كثيرا في الطبقات الكبرى للإمام الشعراني رحمه الله تعالى، وهو منها بريء كما سيأتي. ومنهم المبشرون والمستشرقون وأبواق الاستعمار الذين درسوا كتب السادة الصوفية وكتبوا عنهم المؤلفات لأجل التحريف والتزوير والدس، يقصدون بذلك أن يطعنوا الإسلام في صميمه.
يعني الآن إذا سمعنا دراسات استشراقية عن الشيخ الأكبر الشيخ محمد بن عربي وعن كتبه وما شابه ذلك، يعني إنسان مستشرق يتكلم عن هذا العالم الولي، ماذا يتوقع يتكلم عنه؟ مدحا وثناء؟ شيء طبيعي إخواننا، سيجعل من هذا الرجل الصالح الذي شهدت له الأمة عبر تاريخها الطويل بالفضل والولاية والصلاح وأصبح محل ثقة الناس، أن يستغلوا هذا الأمر للدس في كتبه وللدس عنه في أقوال وأفعال وأحوال، ليكون تعظيم الناس لهذا الولي الصالح سببا لغواية الناس من خلال تحريف معتقده، تحريف سلوكه، تحريف أحواله، ليصير هذا الولي الصالح سببا لفساد أحوال الأمة. هذا يفعله المستشرقون، ومع ذلك يأتي بعض الناس يقول لك والله قرأت في كتاب فلان المستشرق كذا وكذا. ليش؟ أمتى كان المستشرقون أيها الإخوة محل ثقة بالنسبة لنا؟ يعني إذا نقلوا لنا كلاما يجب علينا أن نتحقق. يعني إذا كان الله عز وجل قال لنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فما بالك بإنسان كافر؟ فما بالك بإنسان مستشرق تفرغ للطعن بالإسلام؟ شغلته هالشغلة، هو الآن من يوم ما درس الإسلام ومن يوم ما توظف في تلك المراكز وظيفته أن يطعن بالإسلام، كيف أجعله مصدرا لتلقي المعلومة الإسلامية؟
يقصدون بذلك أن يطعنوا الإسلام في صميمه وأن يسلخوا روح الدين عن جسده. ولقد خدع بهم أقوام أرادوا أن يفهموا التصوف من كتب هؤلاء المستشرقين كأمثال نيكلسون الإنجليزي وجولد زيهر اليهودي وماسينيون الفرنسي وغيره، فوقعوا في أحابيلهم وتسمموا من أفكارهم وانجرفوا في تيار محاربة الصوفية.
كان أولئك أخوان في العصور الماضية يدخلون في الإسلام ظاهرا ويبثون هذه السموم من داخل الإسلام بلباس المسلمين، لكن بعد ذلك المستشرقون تجرؤوا أكثر، خصوصا عندما حصل التراجع في الأمة الإسلامية وأصبحت الأمة الإسلامية في احتلال، وأصبح كثير من المسلمين ينظر إلى الغرب على أنه متقدم. هم تقدموا في ميدان التقنيات المادية، أما في قضايا الاستشراق والعلوم الإنسانية لا، ما تقدموا، بقيت إخواننا كتبنا هي الأصل. طيب ومع ذلك بعض الناس صار يأخذ كل قضايا الدين من أعداء الدين، الفكر الإسلامي من المستشرقين، العقيدة الإسلامية من المستشرقين، طرق الدعوة إلى الله من المستشرقين، التفسير من المستشرقين، وهكذا عند بعض المثقفين في عصرنا، لأنه يعيش يعني فكرة فقد الثقة بالذات صار تبعا لأولئك المستشرقين. يعني ترك كل كتبنا وكل مراجعنا وكل علمائنا وصار عنا من المرجع الوحيد المستشرق الفلاني، يقول لك أنا قرأت كتاب فلان المستشرق وقال كذا وكذا. يعني هلأ إذا قال فلان كلمة نصدقه؟ هو معتمد في ذلك؟ هذا كلام أيها الإخوة جاءنا من عدو للدين، كيف تقبله؟ الدين يؤخذ من أهله الثقات، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مو نسأل أعداء الدين عن الدين.
ولا أدري كيف يثق مسلم صادق بأقوال عدوه المخادع الماكر، ومنهم السذج الذين يصدقون هؤلاء وهؤلاء فيعتقدون بهذه الأمور المدسوسة ويثبتونها في كتبهم، وكل هذا بعيد عن الصوفية والتصوف. فإن قال قائل إنما نسب إلى الصوفية من أقوال مخالفة هي حقا من كلامهم بدليل وجودها في كتبهم المطبوعة المنشورة، نقول ليس كل ما في كتب الصوفية لهم، لأنها لم تسلم من حملات الدس والتحريف، وما أحوجنا إلى تضافر جهود المؤمنين المخلصين لتنقية هذا التراث الإسلامي الثمين مما لحق به من دس وتحريف.
بعدين إخوان أكان في شيء مهم، نحن عندنا آلاف الكتب باتجاه معين كلها تتكلم كلاما متكاملا متعاونا متضافرا باتجاه واحد، جاءنا كتاب غرد خارج السرب وصار يتكلم في العقيدة أو في الفقه أو في الأخلاق كلاما مخالفا، هل نترك ما عليه تلك الكتب والموسوعات كلها والهي المراجع الأمهات ونأخذ من هذا الكتاب الشاذ؟ يعني هذا الكتاب فيه معلومة غلط في العقيدة أو في الفقه أو في الأخلاق منسوب إلى ذاك الولي، طيب نحن الآن نترك كل هالكتب كلها نتركها ونأخذ هالكتاب هذا؟ هذا غير صحيح أيها الإخوة. لذلك متى لو جاءنا في علم الحديث واحد روى رواية تخالف ما نقل عن الثقات، ماذا نقول عن روايته؟ إنها شاذة وبالتالي لا يؤخذ بها. طب لماذا لا نطبق أيضا ذلك في الكتب؟ يعني الكتب الآن كلها باتجاه معين، كلا تنفي الحلول والاتحاد. جاءنا كتاب تكلم فيه ذاك الكتاب عن الحلول والاتحاد ونسب إلى التصوف. طيب نحن الآن نقول لماذا نترك كل تلك الكتب ونأخذ بهذا الكتاب؟ ثم هذا الكتاب ألفه ذاك الشيخ، هذا الشيخ نفسه في كتب كثيرة ينفي فيها هذا المعتقد، وذكر في بعض كتبه هذه المسألة التي تخالف أقواله وما كتبه في كتب أخرى. إذن هذا كله يدل على أن هذه المسألة الشاذة المذكورة هنا ليست من كلامه، وإلا كان ينبغي أن يكون كلامه المنسوب إليه قولا والمذكور في كتبه الأخرى موافقا لهذه المسألة. إذن هذا من علامات الدس على هذا العالم أو في هذا الكتاب.
ولو ثبت بطريق صحيح عن بعض الصوفية كلام مخالف لحدود الشريعة فنقول ليست كلمة فرد واحد حجة على جماعة شعارها ومذهبها التمسك بالكتاب والسنة، حتى إنهم ليقولون إن أول شرط الصوفي أن يكون واقفا عند حدود الشريعة وألا ينحرف عنها قيد شعرة، فإذا هو تخطى هذا الشرط ووصف نفسه بأنه صوفي فقد اختلق لنفسه صفة ليست فيه وزعم ما ليس له. وإن من إضاعة الوقت الثمين الانشغال بمثل هذه الترهات والأباطيل المفتراة على هؤلاء القوم في هذه الأوقات التي يوجد ما هو أهم من المجادلة بها، فهي معروفة لدى الصوفية المحققين والعلماء المدققين. وعلينا أن نعرف أن التصوف ليس علما نتلقاه بقراءة الكتب ومطالعة الكراريس، ولكنه أخلاق وإيمان وأذواق ومعارف لا ينال إلا بصحبة الرجال.
ومن سوء الحظ أيها الإخوة أن نسمع عن جامعات يعني إسلامية تتكلم عن الإسلام، تجعل يعني كلية معينة أو تخصص معين في التصوف والإلهيات، ويجعلون من مقرراتهم بعض كتب المستشرقين التي فيها هذه الأفكار، يقرأها الطلاب ويقدمون فيها الامتحانات على أنها نظرات علمية عن التصوف، والتصوف بعيد كل البعد عن هذا. لذلك صرنا الآن نجد أناسا ممن لديهم دراسات وما شابه ذلك حقيقة يعادون التصوف عداء كبيرا، يقول لك أنا لا أقبل التصوف، التصوف في كذا وكذا. ليه؟ لأنه قرأ وتعلم من خلال تلك الكتب التي ألفها أولئك المستشرقون أو من أخذ عن أولئك المستشرقين.
لا ينال إلا بصحبة الرجال الذين اهتدوا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وورثوا عنه العلم والعمل والأخلاق والمعارف، وهو علم ينتقل من الصدر إلى الصدر ويفرغه القلب في القلب. وهناك أقوام مغرضون درسوا كتب السادة الصوفية وتتبعوا ما فيها من دس وتشويه وتحريف واعتبروها حقائق ثابتة وارتكزوا عليها في حملاتهم العنيفة وتهجماتهم الشديدة على السادة الصوفية الأبرار. ولو أنهم قرأوا ما يعلنه رجال التصوف في جميع كتبهم من استمساكهم بالشريعة واعتصامهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقيدهم بالمذاهب الإسلامية المعتبرة وتبنيهم عقيدة أهل السنة والجماعة كما بيناه آنفا في بحث بين الحقيقة والشريعة، لأدركوا تماما أن ما ورد في كتبهم مما يناقض هذا المبدأ الواضح والمنهج السوي إنما هو مؤول أو مدسوس.
نقف أخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.